صحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال رضي الله عنه، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على تجلية ما فيها من المعاني والعبر والدروس والفوائد إن شاء الله تعالى. أما الباب الذي ذكره البخاري، قال: باب كفران العشير وكفر بعد كفر أو دون كفر. هنالك روايتان، أكثر الروايات وكفر دون كفر، وهنالك رواية بعض النسخ وكفر بعد كفر. لما ذكر البخاري هذا الباب؟ الأبواب التي تقدمت وسبقت ذكر فيها أمور الإيمان، وذكر أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل. فكذلك هنا أراد أن يبين البخاري كما أن الطاعات تسمى إيمانا، كذلك المعاصي تسمى كفرا. هذا أولا. ثانيا، كما أن أمور الإيمان تتفاضل وتتفاوت، فكذلك الكفر يتفاوت ويتفاضل. ولذلك قال وكفر دون كفر. نبدأ بالكلمة الأولى، باب كفران العشير. الكفران بضم الكاف هو بمعنى الكفر، بمعنى الستر، بمعنى الستر. ولذلك سمي مقابل الإيمان كفرا، لأن صاحبه يستر الحق وهو التوحيد. وسمي من يغطي النعم ويجحدها، سمي كذلك، أطلق عليه اسم الكافر. لكن الأكثرين على أن ما هو مقابل الإيمان يسمى كفرا، وأن ما كان فيه من باب جحود النعم يسمى كفرانا. فالكفران لجحود النعم، والكفر مقابل الإيمان. اتفق العلماء على هاتين التسميتين. ومن هنا سمي الزارع كافرا، لأنه يستر البذرة في التراب. نعم. أما العشير فهذا فعيل بمعنى مفاعل، يعني بمعنى المعاشر. العشير يعني المعاشر والمخالط، والمراد به هنا الزوج كما سيرد معنا. قال وكفر دون كفر. كما قلت، الكفر قد يطلق على المعصية كما سيرد في هذه الترجمة. المعصية قد يطلق عليها كفر من باب التغليظ والتنفير منها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا أطلق على هذا كفرا، إما من باب التغليظ، أو إذا حمل على حقيقته، إذا كان استحل ذلك. إذا استحل ذلك فهو كفر على الحقيقة، وإن لم يستحل ذلك فهو تسمية هذه المعصية بالكفر من باب التغليظ والتنفير والوعيد منها. ومن هنا روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كما روى الحاكم في المستدرك: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه كفر لا ينتقل به عن الملة. وفي رواية أخرى عند الحاكم قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا هكذا فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس الكفر الذي يوجب الخلود في النار ويخرج به عن الملة. ولذلك قال البخاري: وكفر دون كفر. فالكفر يتفاوت ويتفاضل، كذلك الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ثم قال البخاري فيه، يعني في هذا الباب، باب كفران العشير، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد ورد حديث في باب كفران العشير رواه أبو سعيد الخدري، وهذا الحديث سيورده البخاري في كتاب الحيض برقم 304، فاكتبوا فوق فيه عن أبي سعيد الخدري لا بأس أن ترقموا برقم 304، ونص الحديث الذي سيرد في كتاب الحيض بهذا الرقم أنه صلى الله عليه وسلم خرج في أضحى أو في فطر، هكذا روى أبو سعيد، إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريت كن أكثر أهل النار، فقلن: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فإذا هنا ذكر البخاري أو أشار إلى حديث سيورده بتمامه في كتاب الحيض بهذا الرقم الذي ذكرته لكم. هنا لا بأس أيها الإخوة أن أذكر لكم شيئا يعني نستفيد منه إن شاء الله، ذكره الأزهري في تعريف الكفر. قال الأزهري، وتعلمون من هو الأزهري، العالم اللغوي المعروف، قال: الكفر على أنواع: إنكار وجحود وعناد ونفاق. أما النوع الأول الذي هو الإنكار، هو أن ينكر بقلبه ولسانه ولا يعترف بالتوحيد وبالإيمان الذي يذكر له، وهذا الذي أشار إليه الله تعالى في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا كفر إنكار. أما النوع الثاني وهو الجحود، فهو أن يعرف بقلبه وينكر بلسانه، وهذا أشار إليه الله تعالى في قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا ككفر إبليس، إبليس عرف بقلبه ولكنه أنكر بلسانه، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وككفر أمية بن أبي الصلت، كان يعلم أن هناك رسول سيبعث. وككفر أهل الكتاب الذين قال تعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا النوع من الكفر يسمى الجحود. أما النوع الثالث من الكفر يسمى العناد، فهو أن يقر بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يقبل هذا الإيمان ولا يجريه عليه، عرفه بقلبه وأقر به بلسانه ولكنه رفضه في واقعه. قال العلماء: ككفر أبي طالب، هو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وقال ذلك بلسانه ودافع عنه ولكنه لم يجري ذلك عليه. أما النوع الرابع من الكفر فهو النفاق، وهو أن يقر بلسانه ولا يعترف بقلبه، وهذا في أسوأ وأدنى المراتب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حفظتم هذه الأربعة؟ إذن كفر إنكار وجحود وعناد ونفاق. ثم بعد ذلك يأتي الكفر الذي هو دون ذلك، هو أن يقر بقلبه ويعترف بلسانه ويقوم بتطبيق ما يمليه عليه ذلك، ولكنه يرتكب الكبائر ويرتكب المعاصي، فهذا سمي كفرا ولكنه دون ذاك الكفر. حتى هذه المعاصي أو الكبائر التي نطلق عليها اسم الكفر بعضها دون بعض، فمثلا أكل أموال الناس بالباطل دون قتل النفس بغير حق. قتل النفس بغير حق أشد من أكل أموال الناس بالباطل. وهكذا كله من باب تفسير قول البخاري وكفر بعد كفر أو كفر دون كفر. نبدأ الآن بالحديث الذي أورده البخاري. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهذا قد ترجمته لكم فيما مضى، هو القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله، عن مالك عن زيد بن أسلم. هنا أقف قليلا عند زيد بن أسلم أيها الإخوة، هذا الرجل العظيم، لنعلم أن الذين نقلوا لنا هذه السنة من أفاضل البشر ومن خيار الخلق، ولنعلم أن الذين تحملوا هذه السنة ونقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أفضل الناس وصلحائهم وزهادهم وعبادهم. الله تعالى أكرمهم واختارهم ويسر لهم أن ينقلوا لنا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يكونوا كغيرهم من البشر، وإنما كانوا في الذروة العليا منهم. فزيد بن أسلم هذا، سأذكر طرفا من ترجمته، أبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان عبدا له ثم أعتقه، فأسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وزيد بن أسلم حدث عن صغار الصحابة، يعني سيدنا عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله بن عباس وغيرهم، وحدث كذلك عن التابعين رضي الله عنهم، وقد حدث عنه كبار العلماء كالإمام مالك والثوري وغيرهما، وحدث عنه أولاده الثلاثة، له أولاد ثلاثة كانوا من المحدثين، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن. فبيت قد بني على العلم، وتوارث الأولاد والحفدة هذا العلم. وكان زيد مما يمتاز به أنه كان عالما بتفسير القرآن الكريم، وله كتاب في التفسير زيد بن أسلم، وكانت له لعلمه كانت له حلقة دائمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعقد حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان على درجة عالية في العلم والفهم والمعرفة. زيد بن أسلم يقول عنه أحد كبار العلماء والحفاظ والعباد، وهو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار، نأتي على ترجمته في وقت آخر إن شاء الله. يقول أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، وفي رواية 40 حبرا، من كبار العلماء، أدنى ما فينا، يعني أدنى خصلة فينا التواسي فيما بين أيدينا، كان يواسي بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويساعد بعضهم بعضا. قال: هذه أدنى الخصال، فإذا كانت هذه أدنى الخصال فما بالكم بما هو أكثر من ذلك. قال: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي فيما بيننا، وما رأيت في مجلسه، مجلس زيد، متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعهما قط. يعني كانوا مشدودين إلى زيد بن أسلم، كان مجلسه مجلس علم وهيبة ووقار، فلا تعثر في مجلسه على اثنين يتنازعان أو يتماريان في أمر أو شأن أو حديث لا ينفعهما قط. هذه شهادة لزيد بن أسلم. ويقول أبو حازم هذا، وهو من هو سأذكر لكم شأنه إن شاء الله في وقت آخر، يقول: لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي من زيد، لم يبق أحد أرضى لنفسي وديني من زيد. وكان يقول زيد بن أسلم: اللهم إنك تعلم أني أنظر إلى زيد بن أسلم فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك، فكيف بملاقاته ومحادثته؟ مجرد النظر إلى زيد بن أسلم كانت تثير في نفس أبي سلمة القوة على العبادة من شدة حبه له وإعجابه به. أتدرون ماذا كان يدعو أبو حازم؟ كان يدعو ألا يكون موت زيد قبله، فكان يقول: لا يريني الله يوم زيد، قدمني الله عليه، لكي لا يفجع به. ولكن فجع به فمات زيد بن أسلم قبله. قال: فمن شدة وقع الخبر عليه لم يستطع أن يشهد جنازته، كأنه أقعد في ذاك اليوم الذي سمع فيه وفاة زيد بن أسلم. زيد بن أسلم إذا أردتم أن تعرفوا منزلته بالإضافة إلى كلام أبي سلمة أبي حازم الأعرج، كان زين العابدين وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وتعلمون من علي بن الحسين، من زين العابدين في فضله وعلمه وعبادته وزهده. قال: كان يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشق الصفوف، يشق حلق العلم، ويجلس في حلقة زيد بن أسلم. قال له واحد من الرواة وممن كان يلوذ به يسمى نافع بن جبير بن مطعم، قال له: تتخطى مجالس قومك وتجلس إلى عبد لعمر بن الخطاب؟ يعني لا ذلك أمرا كبيرا، تتخطى مجالس قومك وتجلس إلى عبد، لأن أباه أسلم عبد لعمر مولى أعتقه، وتجلس إلى عبد لعمر بن الخطاب؟ فأجابه زين العابدين جوابا: أرجو أن يكون خطتنا وطريقتنا في الحياة. قال له: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع فيه بدينه. هذه القاعدة لو سرنا عليها أضاع شيء من وقتنا هدرا. قال: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع به في دينه. فهذه قاعدة جليلة وعظيمة جدا، ولو طبقناها كما قلت لكم لاستغنينا عن كثير من اللقاءات والجلسات العابرة التي لا ننتفع بها لا في دين ولا في دنيا. وهذه القاعدة تهم طلاب العلم أكثر من غيرهم أيها الإخوة. يقول زيد بن أسلم من فهمه وعلمه، يقول كلمة رائعة وجميلة، يقول: انظر، هو يتكلم عن الله تعالى، انظر من كان رضاه في إحسانك إلى نفسك، ومن كان سخطه عليك في إساءتك إلى نفسك، فكيف تكون مكافأتك له؟ أعيد العبارة. قال: انظر من كان رضاه عنك في إحسانك إلى نفسك، ومن كان سخطه عليك في إساءتك إلى نفسك. يعني هو لا يصيبه شيء من عملك الصالح ولا ضرر بمعصيتك، فكيف تكون مكافأتك له؟ يعني كيف ينبغي أن تعامله وتقف عند حدوده وتطيع أمره وتجتنب نواهيه؟ هذا من عيون الكلام ومن عيون المعرفة التي وصل إليها زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. قالوا: ولاه مرة ولي على منطقة تسمى معدن بني سليم. قال: وكان هذا المكان يصاب فيه الناس من قبل الجن، يعني كان فيهم يؤذون من قبل الجن. فلما ولي زيد بن أسلم شكوا إليه ذلك، فأمرهم أن يؤذنوا ويرفعوا صوتهم بالأذان. قال: ففعلوا ذلك فذهب عنهم هذا الذي كان يؤذيهم، لأنكم تعلمون أن الشيطان إنما يهرب إذا سمع صوت الأذان. يقول مالك بن أنس: فأعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم. يعني كيف فطن لهذه المسألة واستفاد منها أن يطرد الشياطين من خلال الأذان. نعم، هذا هو زيد بن أسلم رحمه الله يروي عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار هو أخو أحد الفقهاء السبعة، وهو سليمان بن يسار. عطاء بن يسار أخو سليمان بن يسار، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان فقيها مذكرا واعظا، ويقول عنه كذلك أبو حازم: ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار. هؤلاء هم الرجال الذين رووا لنا هذه الأحاديث. أنا أبدأ وأعيد وأقول يجب أن نعرف هؤلاء الكبار الذين حملوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار أمانة في أعناقنا جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، بالبناء للمجهول، يعني أراني الله النار. وفي رواية سترد: رأيت النار. فهذه الرؤية هل هي على حقيقتها؟ قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام أريت النار إما أن يحمل على حقيقته بأن الله تعالى قد كشف له الحجب دونها فرآها على حقيقتها، اللفظ يحتمل ذلك، وإما معنى أريت النار أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة. قالوا: ويدل على هذا المعنى أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة رواية للبخاري سترد معنا في كتاب التوحيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. وفي رواية: لقد مثلت، ولفظ رواية مسلم: لقد صورت. فإذا يمكن أن يكون المراد من قوله أريت النار أنه أراه الله صورتها على الحائط كما ورد في الرواية الأخرى. نعم، نتابع. قال: فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. هنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فإذا سمى النبي هذه المعصية التي هي جحود إحسان الزوج إلى امرأته سباه كفرا، فقال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. كلمة ويكفرن الإحسان أو عبارة وجملة ويكفرن الإحسان بيان لعبارة يكفرن العشير، يعني ليس المراد بيكفرن العشير يكفرن ذاته، وإنما يكفرن إحسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من قوله يكفرن العشير، لعل أحدا يقول: ما المراد بيكفرن العشير؟ قال: يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ما المراد بالدهر؟ قال: يمكن أن يكون المراد بالدهر مدة عمر الرجل وبقائه مع زوجته، يعني لو أحسنت إليها طيلة عمره، أو لعل المراد بالدهر الدهر مطلقا، بمعنى على سبيل الفرض، يعني على سبيل الفرض لو عشت معها إلى يوم القيامة وعشت معها الزمان كله على سبيل الفرض. وهذا قال علماء للمبالغة في بيان شؤم هذا الكفران للنعمة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما المراد بشيئا، لكنها مفهومة من اللغة. شيئا قال العلماء التنوين فيه للتقليل، التنوين هنا بشيئا للتقليل، بمعنى لو رأت منك شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان، أو رأت شيئا حقيرا صغيرا لا يعجبها، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني نفت الإحسان كله. كيف فهمنا ذلك؟ من قوله قط، لأن ظرف قط ظرف زمان لاستغراق ما مضى. هذه اكتبوها عندكم لأنها مفيدة في فهم المعنى. ما رأيت منك خيرا قط، ظرف زمان لاستغراق ما مضى. فهي تنسى كل إحسان زوجها وتنفي أن تكون قد انتفعت به على الإطلاق. وهذا من الصفات الذميمة طبعا، بل من الصفات التي أوردتها النار لهذه المرأة. لذا ورد في حديث رواه جابر، نعم، أن النساء اللواتي رآهن النبي في النار صلى الله عليه وسلم هن النساء اللاتي اتصفنا بهذه الصفات. فنص حديث جابر أقرأه لكم بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام: وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن أفشينا، يعني أفشت السر. وهنا المرأة إذا يعني أكدت عليها أكثر ألا تفشي السر كان ذلك مغريا لها بأن تفشي. إن ائتمنا أفشينا، وإن سئلنا بخلنا، وإن سألنا ألحفنا بالسؤال، وإن أعطينا لم يشكرنا. طبعا هذه ليست صفة النساء جميعا، هناك نساء فاضلات عالمات عابدات، نعم، لكن نص جابر أعيده، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمنا أفشينا، وإن سئلنا بخلنا، وإن سألنا ألحفنا، يعني ألحفنا بالسؤال اللحاح، وإن أعطينا لم يشكرنا. قال النووي رضي الله عنه رحمه الله، استفاد من هذا الحديث، قال: توعد النبي صلى الله عليه وسلم على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على أنهما من الكبائر، لأن الكبائر ما توعد عليها بالنار. فالنبي توعد هنا على كفران الإحسان والعشير بالنار، فدل على أن ذلك من الكبائر. وقال ابن بطال، وهو من كبار شراح البخاري رحمه الله تعالى، قال: في هذا الحديث دليل على أن العبد يعذب على جحد الإحسان والفضل. أرأيتم هذا المعنى ما أجمله؟ قال في هذا الحديث، طبعا في هذا الحديث دليل واضح، فيه دليل على أن العبد يعذب على جحد الفضل والإحسان، ويعذب على ترك شكر المنعم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا أحسن إليك رجل ما وأنعم عليك بنعمة وقدم لك فضلا وخدمة، إذا جحدت هذا، أو من جحد هذا وأنكره وكفر هذه النعمة ولم يعترف بها ولم يشكر المنعم بها، فيخشى عليه من العذاب. وهذا واضح من خلال نص الحديث. وقال ابن بطال أيضا كلمة أخرى جميلة، قال: كفر نعمة الزوج هو كفر نعمة الله. كيف؟ قال: لأنها من الله، يعني النعمة التي أنعم بها الرجل على آخر هي ممن حقيقة؟ هي من الله، أجراها على يده. من هنا نلحظ هذا المعنى: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن الناس إذا أنعموا عليك بنعمة، حقيقة هذه النعمة ومصدرها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. انتهى المراد بالحديث. هنالك بعض الفوائد التي يمكن أن يستفاد من الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: من الحديث في الحديث من الفوائد: أولا، وعظ الإمام أتباعه وتحريضهم على الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نصح النساء، وكما ورد فيها أو سيرد في حديث أبي سعيد الخدري قال: تصدقنا. فإذا على الإمام وعلى المتبوع أن يتبع أن ينصح من حوله ومن يأخذون بنصيحته. ثانيا قال في الحديث مراجعة المتعلم العالم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. يعني هم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يكفرنا، سئل أيكفرنا بالله، فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكفرن الإحسان. فإذا لا بأس بالمتعلم أن يراجع العالم في الأمر الذي لا يظهر له وجهه فيه. ثالثا من الفوائد أنه يجوز إطلاق الكفر على المعصية. رابعا أن المعاصي تنقص الإيمان لأنه جعله كفرا، لكنه لا يخرج كما قلنا عن الملة ولا يوجب الخلود في النار. بعد ذلك قال الإمام البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى يعني لهذين الأمرين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا البخاري انتقاؤه هذا الحديث في هذا الموضع في غاية الحكمة والفائدة والذكاء. لما ذكر أن المعاصي تسمى كفرا أراد هنا أن يثبت أنها ولو كانت تسمى كفرا إلا أنها لا يكفر صاحبها، يعني لا يكفر الكفر الذي يخرجه عن الملة ويوجب له الخلود في النار، ولا يكفر المرء إلا بالشرك. وجاء على هذا المعنى بدليلين. قال دليل أول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، والمراد بالجاهلية خصال الجاهلية وأخلاق الجاهلية. فالنبي قال لأبي ذر لا زالت فيك خصلة من خصال الجاهلية وخلق من أخلاق الجاهلية، وهي أن عيره بأمه كما سرد. ولقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد بالشرك هنا ما هو أيها الإخوة؟ المراد بالشرك الكفر، لأن من جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر ويدخل النار ولو لم يجعل مع الله إلها آخر. صحيح؟ لو لم يجعل مع الله إلها آخر وجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فإذن المراد هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أن يكفر به بأي نوع من أنواع الكفر، جحودا كان وإنكارا أو نفاقا، أو كان عن أن جعل مع الله تعالى ولدا أو جعل له صاحبة أو شريكا. فإذا هذا هو المراد بهذا الباب. ثم الشيء الآخر الذي سيذكره البخاري دليلا على أن المعاصي لو سميت كفرا لا يراد الكفر المخرج عن الملة، حين قال في الباب الذي بعده قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، سماهم المؤمنين وقد اقتتلوا، يعني فعلوا هذا الأمر الذي خالفوا فيه ولكنه تعالى سماهم المؤمنين. وهذا أيضا رد على الخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومع ذلك سماهم المسلمين إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فإذا هذا الذي يريد أن يقوله البخاري، هذه المعاصي لا تجعل صاحبها كافرا الكفر الذي يخرج به عن الملة ويخلد به في النار. نتابع الآن الحديث. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب، وهذا قد ترجمته لكم فيما مضى، وكنيته أبو أيوب، أعيد لكم نسبته، هو أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري، وكان قاضي مكة، قد كلفه المأمون بأن يلي قضاء مكة، وذكرت لكم من فضله وزهده. وسأذكركم بأن مما ذكرته لكم أن رجلا جاء إليه وقال إن فلانا مولاك مات وخلف 20,000 درهم وهو وريثه، فقال له فلان أقرب إليه مني المال له، مع أنه كان يومها محتاج إلى درهم. هذا سليمان بن حرب، أضأت هذه الإضاءة لنعلم عظمة هؤلاء الرجال. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الذي لم أترجمه لكم لأنه يحتاج إلى مجلس مستقل في الحقيقة لنعرف هذا الرجل الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، عن واصل الأحدب، كنيته لقبه الأحدب وأبوه حيان، هو واصل بن حيان، وكان يبيع الثياب الرقيقة، ولذلك سمي بياع السابري، والسابري الثياب الجيدة الرقيقة، يعني غير الغليظة، أي المراد فيها، لا تظن المراد بالرقيقة الشفافة، نعم، ولكن المراد بالرقيقة غير الغليظة، فكان يبيع هذه الثياب، لذلك قيل له بياع السابري. أما شيخه المعرور فهو المعرور بن سويد أبو أمية الأسدي الكوفي، هو من الكوفة ونسبته إلى بني أسد الأسدي، وكنيته أبو أمية، وقد كان من المعمرين، فيروي عنه الأعمش أو يقول الأعمش رأيت المعرور وهو ابن 120 سنة أسود الرأس واللحية، يعني بلغ من العمر 120 عاما ولم تشب فيه شعرة واحدة. نعم، هذا من الله تعالى، وقد يشيب الفتى وليس عجيبا، احنا ختيرنا على الصغر. وهذا المعرور ابن سويد قالوا ليس في الكتب الستة بهذا الاسم سواه، المعرور ابن سويد. هنالك أسماء يعني تتكرر، وهناك تشابه بين أسماء الرواة وآبائهم، أما هذا المعرور ابن سويد فليس هنالك راوي آخر بهذا الاسم، فليس في الكتب الستة سواه. يروي المعرور ابن سويد عن أبي ذر، أبو ذر رحمه الله كما نعلم اختلف في اسمه واسم أبيه كثيرا، كما اختلف في اسمه أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه، لكن الأكثر والأرجح أن اسمه جندب ابن جنادة، هذا أصح ما قيل في اسم أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يقول المعرور لقيت أبا ذر بالربذة، من يعرف موضع الربذة؟ قال موضع خارج المدينة على 3 مراحل منها، وأبو ذر هو اختار أن يذهب إلى الربذة، يعني لا كما يقال نفاه عثمان إليها، يقال أحيانا في التاريخ وقد نفاه عثمان إلى الربذة، هذا ليس صحيحا، الصحيح أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه هو الذي اختار أن يذهب إلى الربذة، ولسنا بصدد الحديث عن هذا الأمر، فهو لقيه بالربذة التي اختار أن يذهب إليها، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني مثلها. هنا المراد أخواني أنه كان يلبس غلامه يعني عبده ثوبا نظير الثوب الذي كان يلبسه، هذا المراد، بصرف النظر عن التفصيل بالكلمة الحلة ما المراد بها، راجعوها أنتم في الشروح، لأن الحلة في اللغة هي الثوبان، ثوبان جديدان يحل أحدهما على الآخر، أو قال بعض أهل اللغة الحلة ثوبان يحل من طيهما، يعني حين يكونان مطويين ويحلان يصيران ثوبين، فمنهما من هنا سميا الحلة، فالحلة في الحقيقة ثوبان. لذلك قال العيني في عمدة القاري لما قال حلة أنهى الإشكال، قال أطلق الكل وأراد الجزء، يعني كلمة حلة يراد بها ثوبان، لكن في الحقيقة كان على الغلام ثوب واحد، بدليل أنه جاء في رواية أخرى: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، يعني ثوب واحد. فقلت المعرور: لو أخذت هذا، يعني البرد اللي على غلامك، فلبسته كان حلة. يعني لحنا مثل اللي بنسميه لحنا اليوم طقم. الطقم عادة شو بيكون، قطعة واحدة لما قطعتين؟ قطعتين. فالحلة معناتها طقم. خلصنا من هذه المسألة. نرجع لنقول إنه رأى على غلامه ثوبا نظير الثوب الذي يلبسه، وهذا أمر مستغرب. العادة أن العبد يلبس ثيابا دون الثوب التي يلبسها سيده، لذلك كان هذا مثار تعجب. فسأله، نعم، فسألته عن ذلك، فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني، يعني فيما مضى، سببت رجلا، وفي رواية للإسماعيلي شاتمت رجلا. وهنا قال سببت، مما يدل على أن السباب وقع منهما، لأن سببت للمفاعل. وبدليل أن رواية مسلم قال أبو ذر لما أنكر النبي عليه تعييره بأمه، قال له: من سب الرجال سبوا أمه وأباه. يعني هذا الشيء المتعارف عليه. فقوله سببت رجلا يعني حصل منهما ذلك، لكن أبا ذر جاوز الحد بأنه عيره بأمه. نعم. فقال، وفي روايات بأن هذا الرجل هو سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، بلال الحبشي. قال: فعيرته بأمه. كيف عيره بأمه؟ بما عيره بأمه؟ هنالك روايتان، رواية سترد في كتاب الأدب في الجزء يعني برقم 6050، إذا حبيتوا رقمه، رواية الحديث 6050، قال: وكانت أمه أعجمية فنلت منها. فهنا أعجمية عنالة من أنها أعجمي. وفي رواية قلت له: يا ابن السوداء، لأنه هو حبشي. فقال له: يا ابن السوداء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهذا أبدا، لأنه في الإسلام لا تفاوت في الألوان ولا في القوميات ولا في اللغات، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حينئذ وبخه رضي الله عنه على عظيم منزلته وعلى علو شأنه. أبو ذر له شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وله منزلة، وهو في الذروة العالية. أبو ذر رضي الله تعالى عنه مع هذه المنزلة ومع هذا الشأن الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وقال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني لا زالت فيك خصلة من خصال الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كانوا يتفاخرون بالأنساب ويعيرون بالأنساب، فلا زالت هذه الخصلة فيه. يقول العلماء رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه مع عظيم منزلته، تحذيرا له من معاودة ذلك. هذا أولا. ثانيا، لأن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر من غيره، يعني ذنب الكبير يكون كبيرا، ذنب الصغير صغير، أما العالم والمقتدى به ذنبه أعظم. فلما كان أبو ذر له هذه المنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، بل نبهه إلى ذلك على الفور وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. هو يقول الحافظ ابن حجر تخريج جميل، يقول: الذي يظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، هكذا قال الحافظ ابن حجر. مما استفاد هذا الحافظ، كيف فهم أن هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه؟ قال: لأنه ورد في الرواية التي هي في الأدب برقم 6050 سترد معنا. قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على ساعة هذه من كبر السن، على ساعة هذه من كبر السن، لأني صرت في هذا العمر وفي هذه السن وما زالت في خصلة من خصال الجاهلية ما عرفتها. فقال له نعم. قال فكأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، لأني صرت بهذه العمر وأنا لا أدري أن هذا من خصال الجاهلية. لكن انظروا أبو رضي الله عن أبي ذر كيف استجاب للنبي على الفور. هنالك روايات يعني الله أعلم بإسنادها أن أبا ذر وضع يده خده على التراب وأقسم على بلال أن يطأ برجله السوداء على خده الأبيض لكي يكفر بذلك عن هذا الخطأ الذي صدر منه رضي الله تعالى عنه. ونتابع الحديث لنتم معناه. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. ما المراد بإخوانكم خولكم؟ الخول بمعنى الخدم، وتأتي بمعنى الرقيق، الخدم والرقيق. من أين أتت هذه الكلمة؟ قال جاءت سموا بذلك يعني الخدم، سموا خولا لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها، ومنه يقال الخولي. هل ما في ناس من بيت الخولي؟ ما هيك؟ الخولي هو لمن يقوم بإصلاح البستان يقال له الخولي. وأنت قد تقول لآخر أنت مخول في هذا، يعني ملكتك هذا، لأن التخويل يأتي بمعنى التمليك أيضا، يقال خولك الله كذا يعني ملكك كذا. فهنا عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم خولكم. ما المبتدأ وما الخبر لنعرف أهمية هذه العبارة؟ المبتدأ خولكم والخبر إخوانكم، يعني خولكم يعني خدمكم ورقيقكم هم إخوانكم. طيب لما قدم كلمة إخوانكم؟ قال للاهتمام بشأن الأخوة. سياق العبارة خدمكم خولكم أو من تملكونهم هم إخوانكم، لكن قدم الخبر على المبتدأ لإظهار وللعناية بشأن الإخاء والأخوة، فقال إخوانكم خولكم. وهنالك من يقول إن كلمة إخوانكم وخولكم كلاهما خبر لمبتدأ محذوف، يعني هم إخوانكم وهم خولكم، والمعنيان صحيحان لكن المعنى الأول يعني أعظم بأن يكون خولكم هو المبتدأ وإخوانكم الخبر وقدم للعناية بأمر الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام يعني هذه أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها الإنسان، أن جعل رقيقك عبدك من اشتريته بمالك بمرتبتك، هو أخوك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام جعلهم الله تحت أيديكم، يعني أنتم تسخرونهم. هنا تحت أيديكم مجاز عن القدرة أو الملك، ليس تحت أيديكم يعني بشكل مادي. نعم قال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. لذلك أبو ذر ماذا فعل؟ ألبس غلامه مثل ما لبس. قال العلماء هنا قول النبي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، يعني المراد في جبر خاطر هذا الرقيق ومواساته والإحسان إليه، ولا يستلزم ذلك المساواة التامة. انظروا إلى هذا المعنى، لأن قوله فليطعمه مما يأكل ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بأن النبي قال إذا جاء خادم أحدكم إليه بطعامه فليطعمه معه، فإن لم يجلسه فليطعمه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. إذا من باب تطيب إيه؟ تطيب خاطره ومواساته والرفق به. لكن أبا ذر ذهب في هذه المواساة إلى أعلى صورها فجعلها مساواة، وهذا دليل الاتباع الكامل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي يرضى منه بما هو دون ذلك، المهم أن يلبسه وأن يطعمه، ليس بالضرورة مثله تماما، لكن أبا ذر ذهب به إلى الحال الأعلى وإلى الحد الأقصى فألبسه كما لبس تماما. وقد ورد في حديث رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر غلاما يعني عبدا وقال له أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. قال فذهب أبو ذر فكان عنده ثوب فشقه نصفين فجعل عليه ثوبا وعلى غلامه ثوبا. بهذا الاتباع وبهذه الاستجابة الكبيرة الله تعالى أعزهم ونصرهم وأكرمهم وجعل لهم هذا المجد العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يكرمنا بمثل ما أكرمهم، لكن يكون ذلك إذا كنا مستجيبين لله تعالى مثلهم، ونسأل الله أن يكرمنا بذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما يعجزون عن فعله لصعوبته أو تعذره، لا تكلفوهم ما يعجزون عن فعله، فإن كلفتموهم يعني ما يغلبهم فأعينوهم. والمراد بأعينوهم إما بنفسك أو بغيره، يعني لا المراد أن تعينه بنفسك، المهم أن تعينه إما بنفسك أو بغيره، المهم أن لا تكلفه ما يعجز عنه. ففي هذا الحديث من الرقائق العظيمة ومن الآداب العالية ومن الحكم الباهرة ومن معرفة الإسلام هذا الشرع العظيم لما يسمى حق الإنسان الذي يتغنون به زورا وبهتانا وكذبا وافتراءا وتدليسا وتزويرا. نعم الإسلام جعل هذا الرقيق بمنزلة السيد، فنهى عن سبه ونهى عن شتمه، بل أمر بالإحسان إليه والإنعام إليه عليه والإفضال إليه، ودعا إلى عدم الترفع على المسلم وعدم احتقاره مهما كان في الناحية المادية دونك. فلا يجوز لغني أن يحتقر فقيرا، ولا لكبير أن يحتقر صغيرا، ولا لعالم أن يحتقر جاهلا، فهذا مما نهى عنه الإسلام نهيا مطلقا. اللهم خلقنا بأخلاق الإسلام يا رب العالمين. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال فسماهم المؤمنين، وعرفتم وجه ذلك لا نعيد، يعني لم يجعلهم كفرة مع أنهم فعلوا هذا القتال بقوا مؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، هذا شيخ البخاري، طبعا هو العيش الطفاوي نسبة إلى قبيلة طفاوة من حي من قيس عيلان، يكنى أبا بكر ويكنى أبا محمد، وليس من اسمه كذلك في الكتب الستة سواه، يعني عندنا المعرور ابن الأسود وعندنا كذلك هذا عبد الرحمن بن مبارك، لا يوجد آخر باسمه. قال عبد الرحمن مبارك حدثنا حماد بن زيد، هذا حماد بن زيد يعني كذلك من كبار الأعلام ومن كبار المحدثين ومن كبار العلماء بالسنة، حتى قال عنه عبد الرحمن بن مهدي، لا أريد أن أستفيض في ترجمته لأن الوقت تداركنا أيها الإخوة الكرام، أنقل لكم نصا واحدا عندي نصوص عنه لا أريد أن أطيل. قال ابن مهدي عبد الرحمن المهدي هذا من كبار أئمة الجرح والتعديل والمحدثين والحفاظ، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند وغيره، قال لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وبالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. حماد بن زيد يقول عنه عبد الرحمن بن خراش لم يخطئ حماد بن زيد في حديث، قال الذهبي، تعرفوا أهل الذهبي، ذهبي من أهل الاستقراء التام في معرفة الرجال، قال فيه عبارة أذكرها لكم، قال: لا أعلم بين العلماء نزاعا، يعني خلافا، على أن حماد بن زيد من أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم غلطا على سعة ما روى. روى الآلاف من الأحاديث وما أخطأ في حديث، وهذه منقبة ومزية من أعظم المزايا لحماد بن زيد رحمه الله تعالى. لذلك كان عبد الله بن مبارك، وما أدراكم ما عبد الله المبارك، يقول: أيها الطالب علما، إيتي حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما، ثم قيده بقيد. الذي يخطئ في طلبة العلم أنهم لا يقيدون المعارف والفوائد، ولكنها تتبخر وتتفلت، وفي ذلك كلام كثير. فإذا عبد الله بن المبارك هو الذي يغري طلاب العلم بالإقبال على حماد بن زيد. يقول حماد بن زيد: حدثنا أيوب. من أيوب هذا؟ السختياني، وقد شرحته ترجمته فيما مضى، وهو رجل عظيم. ويونس، من هو يونس؟ هو يونس بن عبيد ابن دينار البصري. اكتبوا اسمه، يونس ابن عبيد ابن دينار البصري، من فضلاء التابعين. وكذلك يونس بن عبيد له ترجمة حافلة وترجمة نفيسة، سأقتطف لكم فقط من هذه اللقطة من يونس بن عبيد، لنعلمك كيف كان واقع هؤلاء العلماء في علمهم، لا يختلف عن حالهم في سلوكهم أبدا. يونس بن عبيد كان تاجرا بالخز، كان يتجر بالخز. يقول: من ورعه، كان شديد الورع. قال: جاءت إليه امرأة فقالت، جاءت له بجبة خز، قالت: اشتريها. قال: بكم؟ قالت: ب500. قال: هي خير من ذلك. قالت: ب600. قال: هي خير من ذلك. قال: فلم يزل حتى بلغ 1000، فدفع لها 1000 واشترى هذه الجبة الخز. يعني ما قال كما يقول الناس لهم، هي شو بسموها، لقطة أو كذا، وهي مفهمان الحمد لله أنه معمي قلبها. لا، هذا، هؤلاء هم العلماء الكبار والمحدثون العظام الذين كانوا يتقون الله تعالى في مأكلهم ومشربهم. يقال: اسمعوا هذه. قال: غلى الخز في مكان، هو في البصرة، هو يبيع في البصرة، وغلت بعض البضائع في مكان ما، يعني غلت سعر البضاعة. علم بذلك يونس ابن عبيد أن هذه بضاعة ارتفع سعرها، فجاءه رجل فاشترى منه متاعا ب30,000. من اشترى؟ يونس ابن عبيد اشترى البضاعة ب30,000، أعطاه الثمن وأخذ البضاعة. بعد أن قبض الثمن قال له: أعلمت أن متاعك قد غلى ثمنه؟ فقال: لا، ولو علمت لم أبيع. ماذا نفعل نحن في هذه الحالة؟ أو ماذا يفعلون؟ فلما قال له: لو علمت لم أبيع، قال: هات مالي وخذ بضاعتك. فرد له بضاعته وأخذ منه المال. جاء إليه إلى البصرة رجل يريد أن يشتري ثوبا يقال له مطرف. المطرف هو رداء الخز المربع له أعلام. فقال ليونس: عندك مطرف، أو يقال مطرف بكسر الميم أو بضم الميم، عندك مطرف ب400؟ قال: عندنا مطرف ب200. فنادى المنادي الصلاة، فانطلق يونس، يعني ترك الزبون، فانطلق إلى الصلاة فصلى ثم رجع، فإذا بابن أخته ابن أخت يونس قد باع هذا الرجل الشامية المطرف 400 درهم، فوجد الدراهم كثيرة وكان الرجل الذي اشترى لا زال قائما. قال ما هذه الدراهم؟ قال ثمن هذا المطرف. فقال له يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضته عليك 200، فخذ فإن شئت فخذه وخذ 200 وإن شئت فدعه. هذا هو الورع. ومع هذا ماذا كان يقول يونس بن عبيد من شدة تحريه؟ قال لا أعلم في مالي درهما حلالا، لا أعلم في مالي درهما حلالا. يعقب الذهبي على هذا في كتاب النفيس سير أعلام النبلاء، يقول ولكنه أيضا لا يعلم في ماله درهما حراما. فأمثال هؤلاء الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوا هذا الرجل الشامي الذي أعاد إليه 200 درهم، قال من أنت؟ يعني هالتاجر بده يشوف يعرف من هو هذا التاجر. قال من أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين. قال أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال أنا يونس ابن عبيد. وإذ هو كان يعلم به لكن لا يعرفه. قال فوالله إنا نكون في نحر العدو، يعني في المعركة في الجهاد، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا اللهم رب يونس فرج عنا. وهكذا أيها الإخوة بهذا الورع وبهذا الإعراض عن الحرام ينصرنا الله تعالى. هذا هو يونس بن عبيد. أيوب السختياني ويونس كلاهما رويا عن الحسن. الحسن من؟ الحسن البصري، وهذا يحتاج كذلك إلى ترجمة مستقلة. سيد أهل زمانه علما وعملا، سيد أهل زمانه علما وعملا، يروي عن الأحنف ابن قيس. تعرفون الأحنف الذي يضرب به المثل في الحلم؟ هو الأحنف ابن قيس، اسمه الضحاك، قيس أبوه اسمه الضحاك وقيل صخر، أما الأحنف فهو لقب. كيف سمي الأحنف؟ الأحنف هو الأعوج في الرجل، الحنف العوج، الحنف هو العوج في الرجل. إذا كان قالوا انتبهوا إلى الحنف كيف يكون، قال إذا انفتل إحدى إبهامي الرجلين إلى الرجل الأخرى فهذا يسمى حنفا. وقال الجوهري صاحب الصحاح، قال الأحنف هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقه التي تلي الخنصر، يعني يمشي على ظهر قدمه من الجانب، من جانب الخنصر، يعني هنالك علة في مشيه وأحنف. هنالك علة أخرى بالأحنف، قال كان متراكب الأسنان، ما كان في تقويم أسنان في ذاك الزمان، كان متراكب الأسنان وكان مائل الذقن وكان صغير الرأس وكان أطلس. ما المراد بالأطلس؟ الذي ليس له شعر في وجهه. في هنالك كان طلس 4 معروفين في زمانهم، هذا الأحنف منهم، وعبد الله بن الزبير وشريح القاضي وقيس بن سعد بن عبادة، كانوا من الطلس الذين لا شعر في وجوههم. ومع هذا كان سيد قومه في الدهاء والعلم والعقل. قال عنه سفيان الثوري ما وزن عقل الأحنف بعقل أحد إلا وزنا. ما معنى وزنا؟ يعني رجح عليه في العقل. فالعبرة إذن ليست بالشكل وإنما العبرة في العقل والفهم. اللهم ارزقنا هذا العلم وهذا الفهم وارزقنا هذا الورع يا رب العالمين. أذكر حديث بسرعة. يقول أحنف ابن قيس ذهبت لأنصر هذا الرجل. ما المراد بهذا؟ من هو هذا الرجل؟ هو سيدنا علي ابن أبي طالب، كما سيرد في الرواية التي ترد في كتاب الفتن، أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يذهب معه ليشاركه في موقعة الجمل، فلقيني أبو بكر، أبو بكر الثقفي رحمه الله تعالى، واسمه على الأصح نفيع بن مسروح، فقال أين تريد؟ قال ذلك للأحنف. قلت أنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب. قال ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، يعني القاتل عرفنا أنه في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهنا يأخذ العلماء من هذه القضية أن من عزم على أمر ووطن نفسه على فعله وعقد قلبه عليه فهو مؤاخذ به ولو لم يفعله، لأنه حال بينه وبينه أمر منعه من ذلك. أما هناك فرق بين هذا العزم وبين الهم. الهم هو الخاطر الذي يرد على الذهن ولكنه لا يستقر في القلب، فهذا الهم إن عزف عنه الرجل فلا يؤاخذ به. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني رجع عنها، رجع عنها. من هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات. ففرق بين الهم وبين العزم وعقد القلب على ذلك. يعني واحد أراد أن يسرق، عالج الصندوق فلم يفتح له، ألا يؤاخذ على هذا؟ طبعا يؤاخذ. وهنا قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه لكنه لم يفسح له ذلك، سبقه سيف صاحبه. ومن هنا أخذ العلماء أنه يؤاخذ الرجل على المعصية إن نواها وأصر عليها وعزم عليها فيكون آثما. أما ما يتعلق بهذه الموقعة، موقعة الجمل، والملابسات التي كانت في هذا، ولما صرف أبو بكر الأحنف عن ذلك، فهذا له مجال آخر ووقت آخر. نسأل الله أن